بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الاحتراز في القيود من جملة النقاط في تحديد دلالات الدليل اللفظي هو تحديد دلالة الخطاب المشتمل على القيد. كل خطاب شرعي اشتمل على قيد من القيود، فهذا القيد يكون ظاهرا في قصد الاحتراز كما سنوضح المقصود بذلك. كل خطاب شرعي مشتمل على قيد من القيود، هذا القيد يكون له الظهور العرفي في إرادة الاحتراز، وسمي ذلك بقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود. الخطاب الشرعي كثيرا ما يشتمل على قيد، وهذا القيد على أنواع وأقسام. تارة يأتي القيد ويأخذ موقعية المتعلق، متعلق الحكم، مثلا عندما يقول صلي، هيئة صلي هيئة فعل الأمر يدل على الوجوب وهو الحكم، ومادة صلي يعني الصلاة هو متعلق الحكم، متعلق الوجوب، صحيح أو لا؟ الوجوب يتعلق بمن؟ يتعلق بالصلاة، فأصبحت الصلاة متعلقا للوجوب، متعلقا للحكم الشرعي. بلي؟ لا، الصلاة متعلق. في مثلا أكرم الفقير، الإكرام المستفاد من مادة أكرم هو المتعلق، والفقير موضوع، هسه راح أشرح نجي على الموضوع. في مثل صلي الصلاة هو المتعلق، متعلق الحكم. في مثل أكرم الإكرام هو متعلق الحكم، الحكم هو الوجوب ومتعلقه هو الإكرام، وهكذا. صم الحكم فيه هو الوجوب ومتعلقه هو الصوم. المتعلق دائما يعتبر قيدا بالنسبة إلى الحكم، لأن الوجوب ما لم يتعين متعلقه فيشمل كل وجوبة. عندنا وجوب صوم، وجوب صلاة، وجوب حاج، وجوب جهاد، وجوب كل شيء يشمل. فإذا تعين متعلقه اختصر هذا الوجوب بذاك المتعلق. فقوله صلي هذا وجوب مختص بمن؟ بالصلاة. قوله صم يدل على وجوب مقيد بالصوم، وهكذا. إذن فمتعلق كل حكم قيد لذلك الحكم. هذا نوع من أنواع القيد وهو المتعلق. عندنا نوع آخر من أنواع القيود وهو ما يسمى بالموضوع. الموضوع مثاله الفقير، في مثل قولنا أكرم الفقير، أكرم الفقير. هنا يشتمل على حكم ومتعلق وموضوع. الحكم هو الوجوب المستفاد من هيئة أكرم، والمتعلق هو الإكرام المستفاد من مادة أكرم، والموضوع هو الفقير. الوجوب تعلق بالإكرام، إكرام من؟ موضوعه شنو؟ موضوعه الفقير، إكرام الفقير، هذا الموضوع. وأحيانا يسمون الموضوع أيضا بمتعلق المتعلق، كأنه الوجوب تعلق بالصلاة والصلاة تعلق عفوا الوجوب تعلق بالإكرام والإكرام تعلق بالفقير فصار الفقير متعلق المتعلق هذا هم في الاصطلاح وارد في ألسنة بعض الأصوليين بعض الأصوليين يعبرون عن الموضوع بمتعلق المتعلق هذا هم نوع من أنواع القيود يسمى بالموضوع عندنا نوع آخر من أنواع القيود يسمى بالشرط كما في مثلا إذا زالت الشمس فصلي هذا شرط إذا زالت الشمس فصلي زوال الشمس شرط هذا الشرط هم يشكل قيد هم يشكل قيد في وجوب الصلاة إذا زالت الشمس فصلي وعدنا قيد يطلع على شكل غاية صم إلى الليل إلى الليل غاية الغاية هم أيضا قيد من القيود يشكل قيد في وجوب الصوم وعدنا قيد أحيانا يكون صفة للموضوع من قبيل أكرم الفقير العادل الفقير ما قلنا الموضوع أحيانا يجيبوا له قيد صفة يقيد هذا الموضوع وبالتالي الحكم يتضيق أكثر يتقيد أكثر لأنه الحكم هو إكرام الفقير أي فقير الفقير العادل فقط فهذا هم أيضا نوع من أنواع القيود صفة الموضوع وهكذا هناك إذن أنواع وأقسام من القيود فنقول أنه متى ما جاء خطاب شرعي يشتمل على حكم وقيد مهما كان القيد من هذه الأنواع سواء كان هذا القيد متعلقا أو موضوعا أو صفة للموضوع أو غاية أو بعد ما أريش قلنا أو شرطا مهما كان هذا القيد من أنواع القيود فهذا القيد يكون ظاهرا في إرادة الاحتراز يعني إرادة اختصاص هذا الحكم بحالة تواجد هذا القيد بحيث لو في حالة عدم تواجد هذا القيد هذا الحكم ينتفي يعني إنما جاء المولى بذكر هذا القيد احترازا وابتعادا عما عدا هذا القيد وجه التسمية بالاحتراز هذا لأن الاحتراز يعني شنو يعني الامتناع مثلا يعني الابتعاد يحترز يعني يتجنب تجنبا عما عدا هذا القيد إنما قيد الحكم بالعادل تجنبا عن الفاسق إنما قيد الحكم بزوال الشمس تجنبا عن ما قبل زوال الشمس تجنبا عما عدا هذا القيد كل قيد ظاهر في إرادة التجنب الاحتراز والتجنب عن ما عدا عن ما عدا هذا القيد يعني عن حالة تجنب عن حالة عدم تواجد هذا القيد يريد يتجنب عن حالة عدم تواجد هذا القيد حتى يخصص هذا الحكم بحالة تواجد هذا القيد خب كيف يحصل هذا الظهور هذا الظهور شيء وجداني قاعد نشوف دائما في كل قيد عندما يقول صلي هذا وجوب خاص بالصلاة ما يريد يوجب في هذا الخطاب لا يريد أن يوجب شيئا آخر بل يريد أن يوجب الصلاة فذكر الصلاة احتراز عن غير الصلاة في مثل أكرم الفقير الفقير هذا القيد الذي يسمى بالموضوع احتراز عن الغني أكرم الفقير يختص هذا الحكم بالفقير لا يشمل الغني وهكذا عندما يقول العادل هم أيضا تجنب عن الفاسق احتراز عن الفاسق عندما يقول إذا زالت الشمس هذا يحترز ويتجنب عن عدم زوال الشمس وهكذا كل قيد ظاهر عرفا في إرادة التجنب والاحتراز عن حالة عدم وجود ذلك القيد. خب هذا الظهور كيف يحصل؟ هذا الظهور خب كل احنا نشعر به، لكن احنا نريد نحلله هنا، نوضح انه هذا الظهور امنيا يحصل، ظهور القيد في إرادة التجنب عما عداه، ظهور القيد في إرادة الاحتراز، في أن المتكلم يقصد الاحتراز عما عداه. هذا الظهور كيف يحصل؟ هذا الظهور يحصل على أساس أن للكلام دلالة تصورية ودلالة تصديقية جدية، وظاهر حال المتكلم، المتكلم الاعتيادي الحكيم الذي لا يلغو في كلامه، ظاهر حال المتكلم الاعتيادي الذي يكون جديا ولا يلغو في كلامه، ظاهر حاله أنه ينبلي يقع أن كل ما أبرزه بكلامه في الدلالة التصورية فهو داخل في مراده الجدي أيضا. هذا ظاهر حال المتكلم الاعتيادي، أن كل ما أبرزه في الدلالة التصورية فهو داخل أيضا في مراده الجدي. فإذا أبرز القيد في الدلالة التصورية نعرف أن هذا القيد دخيل في حكمه الذي في مراده الجدي. عندما يقول أكرم الفقير العادل، نعرف بذكر كلمة العادل، عندما يبرز كلمة العادل يدخل في الدلالة التصورية، السامع راح يتصور معنى الفقير المقيد بالعدالة، فجي راح يتصور فهذا العادل داخل في الدلالة التصورية لكلامه. فنقول ظاهر حال المتكلم أن هذا القيد كما أنه داخل في الدلالة التصورية داخل أيضا في مراده الجدي، يعني أن مراده الجدي مختص بإكرام الفقير العادل. وهذا ما يسمى ب ظهور التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. ظاهر حال المتكلم هو التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة، طبعا هذا إحدى شعبة من شعب إصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، لأنه التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية إلى عدة شعب، لأنه في بحث الإطلاق عندما نستعرض قرينة الحكمة هم أيضا راح نأخذ شعبة من شعب إصالة التطابق. وهذه الشعبة اللي الآن قاعد ندرسها معاكس للشعبة التي ستأتي في بحث الإطلاق في بحث قرينة الحكمة، لأنه هنا عدنا أن ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده، كل ما يبرزه في الدلالة التصورية فهو داخل في مراده الجدي أيضا، وذاك الذي سيأتي في بحث الإطلاق وقرينة الحكمة ودرستموه أيضا في الحلقة الأولى في بحث الإطلاق، هو بعكس هذا، هو ظهور حال المتكلم في أن ما لا يريده لا يقوله، القيد الذي لا يريده في مراده الجدي إذن فلا يبرزه في دلالته التصوري. إذن متعاكسان، عدنا ما يقوله يريده، وعدنا ما لا يريده لا يقوله. لا مو نفس الثمرة، واحد في التقييد يجي واحد في الإطلاق يجي، واحد يجي في التقييد عندما يبرز القيد، عندما يبرز القيد نستكشف وجود القيد في مراده الجدي، والآخر يجي عند الإطلاق عندما يطلق الكلام فلا يبرز القيد نستكشف عدم وجود القيد في مراده، بعكس ذاك تارة يبرز القيد ف فنستكشف وجود القيد في مراده، تارة لا يبرز القيد فنستكشف الإطلاق في مراده، نستكشف عدم وجود هذا القيد في مراده، فمتعاكسان إذن. تارة من وجود القيد نعرف إرادة القيد، تارة من عدم وجود القيد في الكلام نستكشف عدم وجود القيد في المراد. فإذن هذان متعاكسان. فأحدهما ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، في أن يعني كل ما يبرزه في التصور إذن فهو موجود في مراده الجدي أيضا. هذا الذي الآن قاعد ندرسه في احترازية القيود. وتارة نقول بأن ظاهر حال المتكلم أن كل ما لا يريده لا يقوله، إذن لو رأينا بأنه لم يقل القيد، القيد لم يبرزه، نستكشف بأنه لا يريد هذا القيد فنستكشف الإطلاق. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في بحث الإطلاق. هاتان شعبتان من إصالة التطابق، من ظهور حال دليل، لا متعاكسان. إذا أبرز شيئا نستكشف أنه أراده، وإذا لم يبرز شيئا، وإذا خب متعاكسان، قد يصدق أحدهما ولا يصدق الآخر، ماكو تلازم بينهما. وإن كان ظهور حال المتكلم يقتضي كليهما، ظهور حال المتكلم يقتضي هم هذا هم ذاك، لكن ماكو في التلازم عقلي بينهما، ماكو في التلازم عقلي بينهما. بلي يعني المفهوم بالمعنى المصطلح يختلف عن هذا. هذا هم إن شاء الله راح ناخذ الفرق بين احترازية القيود وبين المفهوم. بلي هسه إن شاء الله تدريجا راح يتضح كل هالأمور، لا تستعجلون. شلون؟
تعدد القيود العالم، هذا تقييد للقيد نفسه
وتقييد
الموضوع، تعدد
القيود للموضوع. كل شيء ممكن. هم تارة عندنا قيود للحكم مباشرة، وأخرى تكون قيود بالواسطة، قيد الموضوع هم قيد للحكم لكن مع واسطة، بواسطة الموضوع، يعني صفة عندما يجي للموضوع والموضوع قيد للحكم. فإذا شنو؟ إذا راح يكون بالتالي هذا الصفة أيضا قيدا للحكم، فقد يتعدد هذا وقد يتعدد ذاك، مو مشكلة. ثم هنا ما قاعد نبحث عن تعدد القيد، احنا قلنا هنا قاعد نبحث عن أنه القيد سواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع أو من هذا النوع، كل قيدين فهو ظاهر في قصد الاحتراز. هسه تعدد القيد ما درسنا، هذا ما حكينا عن تعدد القيد. القيد الواحد سواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع، كل قيدين فهو ظاهر في احترازية القيود، ظاهر في الاحترازية، ظاهر في قصد الاحتراز، يعني في قصد التجنب عما قد عدا هذا القيد. وهذه القاعدة مبتنية على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبرزه في الدلالة التصورية فهو يريده أيضا في مراده الجدي، فيريده أيضا في مراده الجدي، وعليه فنستكشف من وجود القيد في الدلالة التصورية، نستكشف أن هذا القيد دخيل في حكمه، هذا القيد دخيل في الحكم الذي قصده في مراده الجدي. إذن فهذا الحكم مختص بحالة تواجد هذا القيد. نتوصل إلى هذه النتيجة، أن هذا الحكم مختص بحالة تواجد هذا القيد، وبالتالي نعرف أنه متى ما لم يكن هذا القيد موجودا إذن هذا الحكم ما موجود. خب إذن قاعدة احترازية القيود تنتهي إلى استكشاف انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، تنتهي إلى هذه النتيجة، صحيح أو لا؟ لأنه قلنا أننا نستكشف من وجود القيد في الدلالة التصورية أن هذا القيد دخيل في حكمه الموجود في مراده الجدي. إذن فهذا الحكم مختص بحالة تواجد هذا القيد. ما معنى أن هذا الحكم مختص بحالة تواجد هذا القيد؟ معنى ذلك أنه لو لم يكن هذا القيد موجودا فهذا الحكم منتفي. يعني أن قاعدة احترازية القيود انتهت إلى فكرة انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. خب، وهل هذا هو المفهوم؟ تتذكرون المفهوم بشكل مختصر درسناه في الحلقة الأولى، وسندرسه أكثر تفصيلا في هذه الحلقة. الآن وجدنا تشابها بين هذه الفكرة وبين فكرة المفهوم، لأنه في المفهوم أيضا كنا نقول بأنه مفهوم القضية الشرطية مثلا يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، مفهوم الوصف يعني انتفاء الحكم عند دلالة القضية على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الوصف، وهكذا. وقد انتهينا بقاعدة احترازية القيود أيضا إلى فكرة انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. فهل هذا هو ذاك؟ لا، أكو فرق جوهري بين انتفاء الحكم عند انتفاء القيد الذي ننتهي إليه من خلال قاعدة احترازية القيود، وبين انتفاء الحكم عند انتفاء القيد الذي يحصل بالمفهوم. عندنا شكلين من انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، هم هذا انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، وهم ذاك الذي سندرسه في بحث المفهوم. انتفاء الحكم عند انتفاء القيد الذي انتهينا إليه بقاعدة احترازية القيود انتفاء لشخص الحكم عند انتفاء القيد، وليس انتفاء لكلية الحكم ولطبيعية الحكم، بل انتفاء لشخص ذلك الحكم. شخص هذا الحكم ينتفي عند انتفاء قيده. يعني مثلا عندما يقول أكرم الفقير العادل، نستكشف من خلال قاعدة احترازية القيود أنه إذا ما توفرت العدالة فهذا الوجوب الإكرام المقصود بهذا الخطاب ينتفي لو لم تتوفر العدالة. وقد يكون هناك وجوب إكرام آخر يأتي بدلا عند انتفاء العدالة على أساس أفرضه مثلا على أساس صفة أخرى. قد يكون هناك وجوب إكرام الفقير العالم بدلا عن العادل أو أي قيد آخر. فعند انتفاء العدالة هذا الوجوب الإكرام المطروح في هذا الكلام ينتفي، وهذا لا يعني انتفاء أي وجوب إكرام آخر. لعل هناك وجوب إكرام آخر على أساس آخر بملاك آخر، لا بملاك العلم بل لا بملاك العدالة بل بملاك العلم بل بملاك آخر، بأي ملاك من الملاكات الأخرى ينتفي إكرام هذا الوجوب الإكرام عن غير العادل. إذا افترضنا انتفت العدالة، لو انتفت العدالة فالوجوب الإكرام المطروح في هذا الحكم في هذا الخطاب هذا الوجوب الإكرام ينتفي، ولعله يشمل وجوب إكرام آخر الذي له دليل آخر له خطاب آخر. هذا الاحتمال لا يزال وارد. فهذا الحكم فقاعدة احترازية القيود لا تدل على انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عند انتفاء العدالة، بل قاعدة احترازية القيود إنما تدل على انتفاء شخص هذا الوجوب الإكرام، هذا الوجوب الإكرام المطروح في هذا الخطاب. شخص هذا الوجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء العدالة، هذا انتفاء عند انتفاء الحكم عند انتفاء القيد الذي ننتهي إليه بقاعدة احترازية القيود. لكن انتفاء الحكم عند انتفاء القيد الذي يدعى في باب المفهوم، هناك في كل قضية دالة على المفهوم يقصد بالمفهوم، هناك في باب المفهوم دلالة الجملة يقصد بذلك دلالة الجملة على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد. يعني القائلون بمفهوم الوصف، القائلون بمفهوم الوصف يدعون أن جملة أكرم الفقير العادل ليس فقط يدل على انتفاء شخص هذا الحكم عند انتفاء العدالة، بل تدل هذه الجملة على انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عند انتفاء العدالة. يعني ليس فقط بالمقدار الذي نستفيده من احترازية القيود القائلين بمفهوم الوصف، طبعا هكذا يدعون. احنا ما آمنا بمفهوم الوصف، إذا تذكرون في الحلقة الأولى قلنا بأن مفهوم الوصف غير صحيح، لا يدل على الوصف، لا يدل على المفهوم. لكن القائلون بمفهوم الوصف يدعون أن الخطاب الشرعي لو ورد بهذه العبارة بعبارة أكرم الفقير العادل ستكون هذه الجملة دالة على انتفاء طبيعي وجوب الإكرام، يعني وجوب الإكرام لا فقط هذا الشخص من وجوب الإكرام، كل وجوب إكرام ينتفي عند انتفاء العدالة، وهذا هو المفهوم. فالقائلون بمفهوم الوصف هكذا يدعون أن الجملة هكذا تدل، بينما احترازية القيود لا تكفي لهذه النتيجة. قاعدة احترازية القيود إنما تدل غاية ما تدل، قاعدة احترازية القيود غاية ما تدل تدل على ماذا؟ تدل على انتفاء شخص هذا الحكم عند انتفاء. وهكذا في القضية الشرطية، قد واحد ما يؤمن بمفهوم الشرط، فقط يؤمن باحترازية القيود. لو أن أحدا لم يؤمن بمفهوم الشرط، فقط آمن بقاعدة احترازية القيود، شنو النتيجة؟ النتيجة أنه مثلا في قوله إذا كان الفقير عادلا، لو أنه إجى الدليل بصياغة الشرط، إذا كان الفقير عادلا فأكرمه. من يؤمن بقاعدة احترازية القيود ولا يؤمن بمفهوم الشرط ماذا يقول؟ يقول بأنه هذه الجملة تدل على انتفاء شخص الحكم، حال وحال حال الوصف، انتفاء شخص الحكم عند انتفاء شرط العدالة. أما من يؤمن بقاعدة احترازية القيود ويؤمن بالمفهوم أيضا، غاية ما نستنتجه من قاعدة احترازية القيود، بينما من المفهوم نستنتج انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده، لا انتفاء شخص الحكم فقط، بل انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده. ليش؟ لأن هذا المثال لا تعارض، ماكو غاية الآن، قد واحد يؤمن بإحدى القاعدتين ولا يؤمن بالقاعدة الأخرى. إذا يؤمن بالثنين خب يؤدي نتيجة انتفاء الشخص والطبيعي معا وعليه. فصار أكو تشابه الآن، إذا الفكرة اتضحت عندكم الآن راح تدركون التشابه بين فكرة احترازية القيود وفكرة الإطلاق وفكرة المفهوم. لاحظوا هذه الثلاثة متشابهة، لازم تفرقون بيناتها. قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يبرزه ويقوله في دلالته التصوري فهو يريده في مراده الجدي، بينما قاعدة الإطلاق التي ستأتي معتمدة على قرينة الحكمة تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما لا يريده لا يقوله، إذن لو لم يقل شيئا نستكشف أنه لا يريد ذلك الشيء، فمتعاكسا. يعني أنه احترازية القيود تعتمد على شعبة من شعب إصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، وإطلاق يعتمد على شعبة أخرى من شعب إصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. هذا هو التشابه بين قاعدة احترازية القيود وبين الإطلاق. وأما التشابه بين احترازية القيود وبين المفهوم هو ما ذكرناه، من أنه قاعدة احترازية القيود تؤدي إلى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، بينما المفهوم يؤدي إلى انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. لاحظوا العبارة، الاحتراز في القيود: إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم، على شكل متعلق يطلق هذا القيد، كالإكرام في أكرم الفقير. الإكرام هو مادة أكرم وهو متعلق الحكم، وقد يكون موضوعا له كالفقير في نفس هذا المثال، في المثال الفقير هو الموضوع. وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، إذا زالت الشمس هذا الشرط قيد من القيود. وقد يكون غاية كما في صم إلى الليل، إلى الليل غاية هم يشكل قيد. وقد يكون وصفا للموضوع كالعادل في أكرم الفقير العادل، هذا هم يشكل قيد، وهكذا. وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخطاره في ذهن السامع، ومدلول تصديقي جدي، وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام، الصورة الذهنية التي تحصل عند السامع، هذا المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط. كيفية الارتباط؟ ارتباطه ارتباط الحكم بمتعلقه، أو ارتباط الحكم بموضوعه، أو ارتباط الحكم بشرطه، نوعا من أنواع الارتباط. بل هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط. ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية، ماذا نستكشف؟ نستكشف دخوله أيضا في المدلول التصديقي الجدي، بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام. فحينما يقول المولى يمثل، فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العادل، لا على غير العادل، بل جعل على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام على طبق المدلول التصوري. يعني كما أن هذا القيد موجود في الدلالة التصورية، نستكشف وجوده أيضا في المراد الجدي. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، هذا الوجوب الذي قصده في هذا الكلام لو لم يكن مقيدا في مراده الجدي بهذا القيد، إذن لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد في مراده الجدي، وهذا ينافي إصالة التطابق. لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام، أي أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد، مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده سياقي، يشير إلى أنه ينشأ من ظهور الحال، من مجموعة القرائن العامة، من مجموعة قرائن عامة، خلاف ظهور عرفي سياقي. مفاد هذا الظهور العرفي السياقي ما هو؟ مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقة، هذا التلخيص مالته، أن ما يقوله يريده حقيقة. وبهذا الظهور نثبت قاعدة، وهي قاعدة احترازية القيود، قاعدة احترازية القيود نشكل قاعدة، ومؤدى هذه القاعدة، قاعدة احترازية القيود، أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير، فالفاقر قيد في المراد الجدي، بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق يوجب إكرام، هذا الوجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام لكشف عنه، يعني جيء بذلك الكلام، سيق يعني ساقه المتكلم، يعني بلي أجرى بلي أبرزه، سيق ذلك الكلام يعني جرى ذلك الكلام للكشف عن هذا الوجوب الإكرام الذي جرى هذا الكلام لكشفه، هذا الوجوب الإكرام مختص بمن؟ مختص بالفقير، الإنسان الفقير. مختص بما يتواجد في هذا القيد. ويترتب على ذلك يترتب ماذا؟ يترتب الانتفاع عند الانتفاء، انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. يترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، ذلك الوجوب مو الوجوبات الأخرى لوجوب الإكرام، هذا الوجوب الإكرام بالذات لا يشمله، يعني انتفاء شخص الحكم. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر. قد يكون إكرامه هذا الذي انتفى عنه هذا القيد قد يكون أيضا يجب إكرامه بسبب آخر، يعني في الوجوب إكرام آخر لعله يجر عليه، لشجاعته، لعلمه، لأي وجه من الوجوه قد يكون. فهذا تأكيدا على أنه لا ينتفي سنخ الحكم، بل ينتفي فقط شخص هذا الحكم، لا ينتفي سنخ، لا يدل على انتفاء السنخ الحكم، لا يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، بل إنما يدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد. لا، هذا الوجوب الإكرام الذي قصده في هذا الكلام مختص بحالة العدالة أو بحالة الفقر إذا كان القيد هو الفقر، أما في غير حالة الفقر فهذا الوجوب الإكرام الذي قصده بهذا الكلام ينتفي عنه، ولعله يشمله فالوجوب إكرام آخر مشمول لكلام آخر صدر منه في زمان آخر لعله. فهذا الوجوب الإكرام الذي قصده بهذا الكلام مختص بحالة العدالة، إذا انتفت العدالة هذا الوجوب الإكرام ينتفي هالمقدار، وهذا لا يعني انتفاء وجوب إكرام آخر لعله يشمله وجوب إكرام آخر، ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم بدلا عن الفقير، يخص الإنسان العالم أيضا. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا لكن بدلا عن الفقير كان عالما وكان عالما، فقد يجب إكرامه بوجوب ثان، قد يجب إكرامه بوجوب ثان بوجوب آخر يعني. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي، شخص هذا الحكم الذي يكون هو المدلول الجدي في هذا الخطاب، أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام لأي كلام، هذا الكلام المشتمل على هذا القيد، هذا الشخص الحكم لا يشمل، هذا لا يشمل خبر أن شخص الحكم، أن شخص الحكم هذا شخص اسم أن لا يشمل خبر أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد، هذا الشخص الحكم لا يشمل من انتفى عنه القيد، ولا تنفي وجود حكم آخر يشمله، فنحتمل وجود حكم آخر يشمله، فلا تنفي وجود هذه القاعدة، قاعدة احترازية القيود، لا تنفي وجود حكم آخر، إنما تنفي وجود هذا الحكم، شخص هذا الحكم. وطبعا هذا هو الفرق بين ما نستنتجه من قاعدة احترازية القيود وما نستنتجه من المفهوم. يكفي والحمد لله رب العالمين.